بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الصيام الواجب لأصل الشرع وهو رمضان المبارك، أراد أن يبين الصوم المستحب. الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يتزودوا من الأعمال الصالحة بعد الفرائض النوافل، كما في حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وفيه الترغيب في الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض، ومن هذا الصيام. بعد فريضة الصيام شرع الله نوافل من الصيام، والنوافل سواء من الصيام أو من غيره لا تكون إلا بدليل. ليس لأحد أن يتقرب إلى الله بصيام أو غيره من غير دليل من الشرع، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. وقد وردت أحاديث وآثار تدل على صيام أيام معينة، وهي صيام أيام البيض من كل شهر، وصيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، وصيام ست من شوال بعد صيام رمضان، وصيام يوم عاشوراء مع صيام يوم قبله، وإن صام كل الشهر شهر الله المحرم فحسن، كذلك صيام عشر للحجة، صيام يوم عرفة لغير الحاج. فهذه أيام يشرع ويستحب صيامها. وإن رغب في الخير وأراد زيادة من الصيام فليصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين.
أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، سميت أيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأن القمر يكون ظاهرا من أول الليل إلى آخره فيها، سميت أيام البيض. وإن صام الثلاثة من أول الشهر أو من وسطه أو متتابعة أو متفرقة فلا بأس. نعم.
والخميس والاثنين.
والخميس صوم يوم الخميس من كل أسبوع يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، ويقول تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
وست من شوال،
بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر أي السنة، لأن السنة 12 شهر والحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، والست من شوال عن شهرين، فكأنه صام السنة كلها في الفضل والأجر، هذا فضل عظيم. نعم.
وشهر الله المحرم
نعم شهر الله المحرم وأكده يوم العاشر، يوم عاشوراء. نعم.
وأكده العاشر ثم التاسع،
ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله خالف اليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فنحن نصومه ونخالفهم بزيادة يوم قبله في رواية أو يوم بعده. نعم.
وتسع ذي الحجة وأسده يوم عرفة،
تسع ذي الحجة لأن يوم العاشر لا يصام لأنه يوم عيد، يبقى تسعة، لكن يقال عشر ذي الحجة من باب التغليب. نعم.
وتسع ذي الحجة وأكده يوم عرفة لغير حاج بها،
أكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة لغير الحجاج. وأما الحجاج فيستحب أن يكونوا مفطرين ليتقووا بذلك على الوقوف والدعاء، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بعرفة غير صائم، شرب اللبن والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ييسر على الناس في هذا اليوم، لأنه قد يوافق الصيف وشدة الحر، وأيضا يضعف الإنسان عن النشاط في هذا اليوم في الدعاء. نعم.
وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم،
هذا أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل يعني النصف الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني جوف الليل، هذا وقت صيام داود عليه السلام في جوف الليل. نعم.
وكره إفراد رجب والجمعة. نعم.
وكره
إفراد رجب والجمعة والسبت والشك،
فيها أيام يحرم صومها وأيام يكره صومها، الأيام التي يحرم صومها أي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق لغير الحاج الذي لا يجد هدي التمتع، فأيام العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى فيحرم صومها، وكذلك يحرم على الحائض أن تصوم وقت الحيض والنفاس، وهناك أيام يكره صيامها وهي صوم رجب خصوصا إذا خصه بالصيام، لأنه لم يرد فيه تخصيصه دليل إلا عند المبتدعة فإنهم وكانوا في الجاهلية أيضا يعظمون شهر رجب ويحدثون فيه بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ويخصونه بها فهو ليس له خاصية من بين الشهور إلا أنه شهر محرم هو أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال ليس له فضيلة خاصة به فمن خصه بعبادة دون غيره فهو مبتدع أما إذا صامه مع غيره أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا مانع يدخل تبعا نعم
وكره إفراد رجب والجمعة
الثانية الجمعة الجمعة صح الحديث في النهي عن صيامها لأنها يوم عيد هي عيد الأسبوع يحرم صوم يوم الجمعة للنهي عن ذلك وقيل يكره كراهية التنزيه وأما يوم السبت فلم يثبت فيه حديث في النهي عن صومه الحديث الوارد فيه لا يصح لكن بعض الناس يصومه مخالفة لليهود لأنه يوم عيد اليهود يوم عيد اليهود يأكلون فيه ويشربون وينبسطون بعض المسلمين يريد أن يخالفهم فيصوم يوم السبت ولكن لم يثبت في هذا شيء لم يثبت لا في صيامه ولا في النهي عن صيامه لم يثبت فيه شيء نعم
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك
ويوم الشك هو في يوم 30 كما سبق يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال بوجود غيم أو قتر لا يدرى هل هو ظهر الهلال أو لا هذا شك أما إذا أصبحوا أما إذا لم إذا كان الجو صافيا ليس هناك مانع من رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان فهذا بالإجماع لا يصام بالإجماع لا يصام قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وليس هناك مانع من رؤيته ولم يرى فدل على أنه لم يظهر وأن الشهر كامل 30 يوما إنما الخلاف إذا لم يدرى هل هو ظهر الهلال أو لا بسبب الغيم والقتر من العلماء من يرى أنه يصام أنه يصام احتياطا لأنه يحتمل أنه من رمضان والجمهور على أنه يحرم صومه يحرم صومه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولم يرى الهلال ولقول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز صوم يوم الشك نعم
وكل عيد للكفار
نعم لأن فيه تعظيم أعياد الكفار في صيامها تعظيم لها فيترك صيامها نعم
وتقدم رمضان بيوم أو بيومين
نعم للنهي عن ذلك ما يقول الإنسان أريد أن أحتاط وأصوم يوم أو يومين احتياطا هذا حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين هذا تزيد في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم.
ما لم يوافق عادة في الكل.
نعم، ما لم يوافق أيام صيامه، أيام صيامه يعني صوم يوم ويفطر يوم ووافق هذه الأمور هذه الأيام، فهو يستمر على صيامه. نعم.
وحرم صوم العيدين مطلقا
صوم المحرم. نعم.
وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
يوم العيدين لا يصام، عيد الفطر وعيد الأضحى. أيام التشريق أيضا أيام عيد وأكل وشرب، لكن الذي لا يجد الهدي وهو متمتع أو قارن مستثنى، فيصوم ثلاثة الأيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهو لم يصومها قبل يوم عرفة، إن صامها قبل يوم عرفة فهو أحسن، لكن لم يصومها قبل يوم عرفة صومها أيام التشريق ليدرك ثلاثة الأيام في الحج. ولقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر.
نعم، لا يجوز لمن دخل في فرض موسع وقته، مثل قضاء رمضان، مثل قضاء رمضان أو النذر المطلق أو الكفارة عن القتل أو عن الوطء في رمضان، إذا شرع في اليوم وبدأ صيام اليوم فلا يجوز له قطعه إلا من عذر يقتضي أنه يفطر، كالسفر مثلا والمرض. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر،
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إنما صوم النافلة هو الذي يصح قطعه، صوم النافلة هو الذي يصح قطعه، أما صوم الفرض فلا يجوز إذا دخل فيه ولو كان موسعا، يعني وقته موسع، لكن إذا دخل فيه تعين عليه إكماله. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة فرض. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر.
أما صيام غير الواجب، صيام التطوع، فلا بأس أن يفطر، لكن الأفضل أن يتم، الأفضل أن يتمه، إلا نفل الحج ونفل العمرة فإنه يجب عليه المضي فيهما ولا يقطعهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني فرض يعني أحرم، فإذا أحرم فرض على نفسه، وإن كان قبل الإحرام نافلة لكن إذا أحرم به وجب عليه إكماله، ولا يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك، مناسك الحج أو مناسك العمرة، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، فسمى الإحرام فرضا لأنه يوجب عليه المضي. نعم. وهذا شيء يغفل عنه الجهال أو بعض الجهال، تجدهم يحرمون بالحج أو بالعمرة ثم يرفضون الإحرام لأدنى سبب أو بدون سبب، حتى مثلا يجد زحاما شديدا وقت العمرة، خصوصا إذا جاء في آخر رمضان ووجد الزحام، قال من ملزوم، ثم خلع الإحرام ورجع إلى أهله، هذا حرام، هذا حرام، ولا ينخلع الإحرام، يبقى محرما حتى يؤدي العمرة، يجب التنبه لمثل هذا. نعم.
فصل. والاعتكاف سنة.
نعم، ذكر الاعتكاف بعد الصيام لأنه يستحب أن يكون المعتكف صائما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان. فالاعتكاف عبادة عظيمة تفعل في أي وقت، لكن في رمضان أفضل، في رمضان أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف في اللغة هو المكث في المكان، هو المكث في المكان، كما قال تعالى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عند أصنامهم، تقربون إليها. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، هذا اعتكاف لغوي وهو المكوث في المكان، هذا تعريفه في اللغة. أما تعريفه في الشرع فهو لزوم المسجد، لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف الشرعي، لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأجل التفرغ للعبادة، وهو مستحب ومؤكد، سنة مؤكدة، ويجوز في أي وقت من الأوقات، ويجوز في أي مسجد من المساجد التي تقام فيها الجماعة. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. أما أنه يعتكف في مكان غير مسجد، يعتكف في بيته أو في غرفة أو صفة، هذا مبتدع، هذا مبتدع وباطل، لأنه ينعزل عن صلاة الجمعة والجماعة، هذا اعتكاف بدعي لا شرعي، لأنه يقطعه عن صلاة الجمعة والجماعة. نعم.
والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة،
إن كان اعتكافه طويلا يأتي عليه صلاة فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. أما إن كان اعتكافه يسيرا مثل ساعات، لأن الاعتكاف ليس له حد، يكون طويل ويكون قليل ليس له حد، فلو أنه اعتكف اعتكافا يسيرا بين الصلاتين مثلا فلا بأس أن يعتكف في مسجد ولو كانت لا تقام فيه الجماعة، أن يكون مهجورا مثلا. نعم. نعم.
وشرط له طهارة مما يوجب غسلا،
لا يجوز لمن عليه جنابة أو المرأة الحائض، من عليه حدث أكبر لا يجوز له الاعتكاف حتى يتطهر، لأنه سيعتكف في المسجد، والمسجد لا يدخله حائض ولا جنب. نعم.
وإن ندره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره.
وفي إذا النذر سنة مستحب، إلا إذا نذره فإنه يجب، قوله صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قبل أن يسلم، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، دل على أن النذر إلى على أن الاعتكاف إذا نذره الإنسان وجب عليه الوفاء به. نعم.
وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاث،
كذلك إذا نذر الصلاة، إذا نذر الصلاة النافلة صارت فريضة عليه واجبة، يعني نذر طاعة. المكان إذا نذر أن يعتكف في مسجد معين، إذا نذر أن يعتكف في مسجد معين فإنه لا يتعين، بل يعتكف في أي مسجد تقام فيه الجماعة، إلا إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، فحينئذ لا يجوز له في غيرها من المساجد، لا يجوز له أن يعتكف في غيرها من المساجد. لكن المساجد الثلاثة إذا نذره في المفضول أجزأه في الفاضل، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى المبارك أجزأه أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. نعم. وإذا نذره في المسجد النبوي أجزأ أن يعتكفه في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. نعم.
وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله،
غير الثلاثة، ثلاثة المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كلها سواء، لا يتعين شيء منها، ولو نذره ما يتعين عليه لأنه لا خاصية له. نعم.
فله فعله في غيره
من المساجد، فلو نذر أنه يعتكف في جامع الرياض مثلا، جامع الإمام تركي، نذر أنه يعتكف في جامع الإمام تركي، يجزئه أن يعتكف في هذا المسجد لأنه لا خاصية لبقية المساجد، المهم أنه يعتكف في مسجد. نعم.
وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل،
في أحد الثلاثة، في أحد الثلاثة لا يجزئه إذا عين الفاضل أن يعتكف في المفضول منها، والعكس يصح، إذا عين المفضول جاز أن يفعله في الفاضل منها. نعم.
وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى،
بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لأن هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم، والمسجد النبوي مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى مسجد إسحاق بن إبراهيم أو مسجد يعقوب أو مسجد يعقوب بن إسحاق، فهي مساجد الأنبياء، فلذلك صار لها خاصية على غيرها. وأفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بهذا اللفظ، واتبه بهذا اللفظ. وأيضا في الثواب صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. نعم.
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه.
نعم، المعتكف في المسجد لا يخرج، لأنه إذا خرج فإنه ينقص، خروجه ينقص من اعتكافه. لكن إن كان الاعتكاف مستحبا غير منذور فإنه ينبغي أن لا يخرج، يستحب أن لا يخرج، وإذا خرج نقص من اعتكافه. أما إن كان الاعتكاف منذورا فلا يجوز له أن يخرج إلا لعذر كقضاء حاجته أو الوضوء أو إحضار الطعام إذا لم يكن عنده من يحضره له. نعم.
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا.
والمعتكف مطلقا سواء كان اعتكافه منذورا أو غير منذور لا يعود مريضا، مع أن عيادة المريض سنة مستحبة، ولا يحضر جنازة مع أن شهود الجنازة والصلاة عليها وتشييعها من أفضل السنن، لكن هو في شيء أفضل وهو الاعتكاف، ولأن هذا ينقص عليه اعتكافه فيبقى في اعتكافه أفضل من خروجه لهذه السنن. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط.
إلا إذا شرط في البداية قال أريد أن أعتكف في المسجد 10 أيام على أنني أخرج لحضور لعيادة المرضى وتشييع الجنائز، إلى شرط فلا بأس، يعني بالنية، ما هو لازم يتلفظ، بالنية إذا نوى هذا. نعم.
ووطئ الفرج يفسده.
الذي يفسد الاعتكاف ما هو؟ الوطئ في الفرج، قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. نعم.
ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة،
وكذا ما هو في حكم الوطء مثل أن باشر زوجته فأنزل منيا، هذا أيضا يبطل لأنه بمعنى الجماع. نعم.
ويلزم لإفساده
يعني الشهوة. نعم.
ويلزم لإفساده كفارة يمين
إذا كان نذره فسد، يلزمه كفارة يمين بدلا عن الاعتكاف، أما إن كان مستحبا فإنه ليس عليه شيء. نعم.
وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
نعم، المعتكف ينبغي أن يشتغل بالقرب والعبادة من تلاوة للقرآن وصلاة نوافل وذكر لله سبحانه وتعالى، لا يضيع وقته في غير عبادة، لأنه اعتكف للعبادة فيكثر من العبادة ويستغل هذا الوقت العظيم الثمين العبادة. نعم.
وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
اجتناب ما لا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث عام لكن هو في حق المعتكف من باب أولى. نعم.